بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حياكم الله أجمعين في هذا اللقاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم أجمعين بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ألهمنا الله أجمعين رشد أنفسنا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. معاشر الأفاضل الكرام، الحديث هذه الليلة عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جمع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكرهم وذكر أوصافهم في حديث واحد متفق على صحته، خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وحديث عظيم جامع عده أهل العلم رحمهم الله تعالى في أجمع أو من أجمع الأحاديث الواردة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في باب فضائل الأعمال، حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، قال: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف، إلى أن قال رحمه الله تعالى: جعلنا منهم برحمته آمين. الحاصل أن هذا الحديث معاشر الكرام حديث عظيم للغاية، جدير بأن تعقد لمذاكرته المجالس، وأن تؤلف في بيانه وتوضيح مضامينه الرسائل، وقد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم. وأشار الإمام ابن عبد البر رحمه الله عقب كلامه الذي سمعتم إلى أهمية العناية بهذا الحديث والتأليف في بيان مضامينه العظيمة. معاشر الأفاضل، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله علينا أجمعين أن هيأ لنا هذا اللقاء لا لشيء إلا لنتذاكر مضامين هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى المسؤول وحده والمرجو وحده، نسأله جل في علاه الذي هيأ لنا هذا اللقاء ومن علينا به أن يوفقنا أجمعين للاتصاف بهذه الخصال العظيمة المباركة الجليلة، لنكون أجمعين من أهل الظلال يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي العظيم ذي الجلال. جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أعظم هذا الحديث، وما أدله على الفضائل، وما أعظم حثه عليها وعلى الترغيب فيها، وهو كما تقدم من أجمع الأحاديث في هذا الباب. وإن نفس المؤمن الصادق في إيمانه لتتحرك شوقا وطمعا أن يكون من أهل هذه الخصال الموجبة للظلال، ولا سيما إذا استحضر هول الموقف يوم القيامة، هوله من حيث طوله فهو يوم مقداره 50,000 سنة، وهوله من حيث شدة حره حيث تدنو الشمس من الخلائق قيد ميل، ثم يتفاوت الناس في العرق بحسب أحوالهم وأعمالهم، حتى إن منهم من يلجمه العرق إلجاما كما صح بذلك الحديث. ففي ذلك اليوم العصيب العظيم يكرم الله تبارك وتعالى من يكرم من عباده بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا ظل إلا ظله، ليس في ذلك اليوم آلات يستظل بها أو أمكنة يؤوى إليها أو أشجار أو خيام أو بيوتات يأوي إليها المرء ليسلم من حر الشمس، بل إن الناس كلهم يكونون في ذلك اليوم ضاحين للشمس بارزين، ليس بينهم وبين الشمس ما يستظلون به إلا من يكرمهم الله جل في علاه بظله الظليل في ذلك اليوم العظيم. اللهم يا ربنا اجعلنا منهم، اللهم يا ربنا اجعلنا منهم، اللهم يا ربنا اجعلنا منهم بمنك وكرمك وفضلك يا حي يا قيوم. وهذه الخصال التي ذكر النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث ليست حاصرة للخصال الموجبة للظلال بهذا العدد، لأنه قد صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى ذكر فيها عليه الصلاة والسلام خصالا أخرى موجبة للظلال. ولهذا انتدب بعض أهل العلم كالسخاوي والسيوطي وغيرهما إلى إفراد مؤلفات خاصة في الخصال الموجبة للظلال، وجمعوا فيها المروي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم أورد من الخصال في ضوء ما جمعه من أحاديث ما يبلغ أو ما يقارب 70 خصلة، لكن من الأحاديث التي تورد في هذا الباب أشياء لا تثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أحاديث ثابتة تضمنت خصالا عظيمة موجبة للظلال. ومن ذلكم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحاصل أن هذه الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليست حاصرة للخصال الموجبة للظلال بهذا العدد، لكن من فائدة العدد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمكن للفائدة وأبلغ في تثبيتها وضبطها، لأنها إذا ذكرت لك بعدد معين وفاتك واحد منها أخذت تبحث عنه وتسأل، بخلاف ما لو ذكرت لك بغير ذكر للعدد في أولها فربما فاتك شيء منها ولم تتنبه لذلك. وهذه الخصال العظيمة الموجبة للظلال يوم القيامة خصال جدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بها فهما وعملا ومجاهدة للنفس واستعانة بالرب تبارك وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الخصال الموجبة للظلال الإمام العادل، وبدأ به لأن الإمام العادل أقرب الناس منزلة يوم القيامة وأقربهم من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون، الذين إذا حكموا يعدلون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا يفيدنا أن الإمام العادل كما أنه يتناول تناولا أوليا أهل الولايات العامة، فإنه كذلك يتناول أهل الولايات الخاصة كحكم الإنسان بين أهله وولده ومن ولاه الله سبحانه وتعالى رعايتهم بالعدل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والإمام العادل نفعه ليس قاصرا على نفسه، بل نفعه نفع للأمة وصلاحه صلاح للأمة. ولهذا ينبغي أن يعي الناس وأن تفهم الرعية هذا الأمر، أن صلاح من ولي عليهم صلاح لهم. ولهذا من أمارات كون الشخص صاحب سنة أن يحرص على الدعاء للسلاطين بالهداية والتسديد والتوفيق والصلاح، وأن يرزقهم الله البطانة الناصحة، وأن يجنبهم بطانة الشر والفساد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إني لأدعو للخليفة بالتوفيق والتسديد بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. وقال رحمه الله، وكذلك من قبله الفضيل ابن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وذلك لأن صلاح السلطان صلاح للرعية. ومن أشد الأمور شرا وأعظمها فسادا أن يشتغل المرء بسب السلطان ولعنه، فهذا مما نهي عنه، ويترتب عليه شر مستطير وفساد عظيم على الرعية أنفسهم. ولهذا روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. والنقول عن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا الباب عظيمة. الحاصل أن الإمام العادل الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعدل في رعيته من هؤلاء الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبهذا يعلم أن كرامة السلطان يوم القيامة كرامة عظيمة إذا عدل في الرعية، ومهانته أيضا في ذلك اليوم مهانة عظيمة جدا إذا لم يعدل فيهم وإذا لم يتعامل معهم بالعدل. ولهذا فإن تولي أمر الناس أمر ليس بالهين، أمر بالغ الخطورة، وهو مسؤولية عظيمة، كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وإذا كان كل فرد من أفراد الناس إنما يسأل عن نفسه أو عن نفسه وولده وأهل بيته، فإن الحاكم إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة سأله عن نفسه وعن رعيته، فما أعظمها من مسألة وما أجله من خطب. فإذا وفق الإمام للعدل في الرعية وحرص على بسط العدل فيهم كان من أهل الظلال يوم القيامة، وقدم على غيره لأن نفعه متعدي ونفعه شامل لأفراد الأمة وأفراد الرعية. قال: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. وشاب نشأ في طاعة الله، أي أنه لم يكن له في شبابه صبوة. والشباب كما يقال شعبة من الجنون، فيه من الطيش والعجلة والاندفاع والتسرع ما فيه. فإذا وفق الشاب بالنشوء على الطاعة والاستقامة على عبادة الله والمجانبة لمسالك الانحراف، مجاهدا نفسه على ذلك مستقيما على طاعة الله جل وعلا، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وخصت هذه المرحلة بالذكر والتبيان لأهميتها لأنها مرحلة حرجة في عمر الإنسان، ومرحلة لها ما بعدها ولها ما وراءها. ولهذا جاء في الحديث أن كل إنسان يوم القيامة إضافة إلى أنه يسأل عن عمره كله فيما أفناه، فإنه يسأل عن مرحلة الشباب خاصة فيما أبلاها، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ولهذا ينبغي على الشاب الذي لا يزال في هذه المرحلة العظيمة الحرجة من عمره أن يحرص على اغتنامها، وأن يجاهد نفسه في ذلك، وأن يستعين بربه تبارك وتعالى على تحقيق ذلك. وينبغي أيضا على الآباء والأمهات والمربين أن يعنوا بهذا الجانب، وأن يعنوا بإيقاظ الشباب وتوعيتهم وتنبيههم وحثهم وترغيبهم. فإنك إن حثثت شابا على الاستقامة ووفقه الله تبارك وتعالى لقبول ما حثثته عليه كتب لك أجره، فإن الدال على الخير كفاعله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. ومرحلة الشباب ولا سيما في زماننا هذا تكتنفها خطوب عظيمة وفتن كثيرة وشرور متوالية، فيحتاج الشاب الموفق في مثل هذا الزمن إلى مجاهدة عظيمة لنفسه واستعانة كبيرة بربه تبارك وتعالى أن يجنبه الفتن، وأن يقيه شرها، وأن يعيذه منها، وأن يصلح له شأنه، وأن يثبته على الحق والهدى، وأن يتبع الدعاء بالمجاهدة للنفس. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الثالث من هؤلاء رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، معلق من التعليق، وقيل من العلاقة التي هي العلاقة التي هي أشد الحب أو من أشده. رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، أي بحيث إذا خرج من المسجد فإن قلبه يبقى متعلقا بالمسجد، شغوفا بالعودة إليه، متلهفا للرجوع إليه. ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث: رجل معلق قلبه في المساجد فإذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، لشدة تعلق قلبه بالمساجد. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لبيوت الله، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وانتبه رعاك الله للرجولة في أبهى صورها وأتم حللها من خلال هذه الآية وهذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى وصف عمار المساجد بقوله رجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة: رجل قلبه معلق في المساجد. فهذه الرجولة بأبهى صورها وأتم حللها أن يركع الرجل مع الراكعين في بيوت الله في المساجد، أن يكون من عمار بيوت الله تبارك وتعالى. أما أن ينادى للصلاة فيبقى مشغلا في مصالحه وأعماله، أو يبقى مع أهله ويصلي مع أو يصلي في بيته حاله مثل حال المرأة والأطفال في بيته، أين الرجولة في مثل هذا في أبهى حلة لها وأجمل صفة؟ ولهذا عندما يكون الرجل ذا عناية عظيمة ببيوت الله واهتمام كبير بها ومعرفة بأقدارها ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، مواظبا على الصلاة فيها، فإنه يتذوق حلاوة العبادة وجمال الطاعة وأنس القلب ولذة الإيمان. فإن الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى أنس للمصلين وراحة لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. فهذا الذي ذاق هذه الحلاوة وتذوق هذا الطعم العظيم يصبح قلبه معلق بالمساجد، وإذا خرج من المسجد أصبح قلبه في المسجد متعلقا ينتظر بشغف إلى أن يعود إليه. وانظر إلى واقع الناس وتعلقات قلوبهم، كم من الناس من قلبه ليس متعلقا إلا بأمكنة التجارة والبيع والشراء، وكم من الناس من قلبه متعلق بأمكنة اللهو والباطل، وكم من الناس من قلبه متعلق بأمكنة الحرام والشر. والموفق من يوفقه الله، وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى المساجد. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان قلبه معلقا ببيوت الله حريصا على العناية بها والصلاة فيها والمواظبة على أداء الطاعة فيها. وليس معنى قوله قلبه معلق في المساجد أنه لا يخرج من المسجد، بل هو يخرج من المسجد، يذهب إلى بيته ويذهب إلى عمله ويذهب إلى مصالحه ويذهب إلى شؤونه، لكن هذه الأشياء لم تثني قلبه، لم تثني قلبه عن حب بيوت الله تبارك وتعالى والشوق إليها، فقلبه متعلق بها، يقوم بهذه المصالح ويخالط الناس ويقوم بأعماله مثل غيره، إلا أن قلبه متعلق ومعلق ببيوت الله تبارك وتعالى، فكان من هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرابع من هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي على الحب في الله تبارك وتعالى. والحب في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالتحاب في الله تبارك وتعالى خصلة متينة من خصال الدين، وهي من أوثق عراه وأعظمها. وذلك لأن التحاب في الله، في الله لا في غيره، يثمر الثمار العظيمة من التعاون والتكافل والتآزر والشد من عضد بعض في أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعات، فنفعه عظيم وثمرته جليلة، لا سيما إذا صفت النفوس وصدقت في هذه المحبة لا لأغراض دنيوية، لأن المحبة للأغراض الدنيوية والمصالح الآنية تنتهي بانتهائها وتنقضي بانقضائها، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وهذا معنى قوله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب. قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا ينبغي على أهل الإيمان أن يحرصوا على تحقيق هذه الأخوة الإيمانية والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على تنقية قلوبهم من الغل والغش والحسد والضغائن وغير ذلك من الأمور التي تضعف هذه الأخوة وتوهيها. ولهذا يقول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم أتبع ذلك بالتحذير من أمور وخصال إن وجدت بين الناس أضعفت فيهم هذه الأخوة وفتت في عضد هذه المحبة التي بينهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الخصلة الخامسة من هذه الخصال الموجبة للظلال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والخصلة هنا خوف الله تبارك وتعالى التي هي أعظم رادع وأكبر زاجر. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن أعظم رادع وأكبر زاجر عن اقتراف الذنوب وفعل المعاصي هو أن تعلم أن الله يراك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأن عقابه شديد وبطشه أليم سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا وجد هذا الخوف من الله المنبني على حسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته كان أعظم حاجز وأعظم رادع للمرء عن اقتراف المعاصي والذنوب. ولهذا قال القائل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فإذا تذكر المرء أن الله رقيب وأنه شهيد وأنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد، يرى حركاتهم ويسمع كلماتهم ويعلم بأحوالهم وتحركاتهم، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن عقابه سبحانه وتعالى أليم وبطشه شديد، لا شك أن ذلك أعظم حاجز وأكبر رادع. وقد ضرب أحد أهل العلم لذلك مثلا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال لو أن سلطانا شديد البطش وعنده عتاده وجيشه وقوته ثم بث عيونه وأنظاره بين الناس وتهدد وتوعد من اقترف كذا وكذا من الذنوب أنه يفعل به كذا، كيف يكون محاذرة الناس منه وتجنبهم لهذه الأمور التي نهى عنها؟ ستكون حالهم من هذا الوالي أو هذا الحاكم وخوف من خوفا شديدا، وسيحرصون على اجتناب هذه الأمور التي يبطش بمن فعلها أو ارتكبها لهذه الأمور التي أشير إليها. فكيف الأمر بالله ولله المثل الأعلى؟ جل في علاه، والمرء يعلم أن ربه مطلع عليه، وأنه يعلم أحواله ويرى حركاته وسكناته، وأنه لا تخفى عليه خافية، ويعلم عقوبة الله سبحانه وتعالى وعظمها وشدتها. ثم مع ذلك لا يبالي بعض الناس ويقترف الذنب ويرتكب الخطيئة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ومما يذكر في هذا المقام ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن رجلا راود أعرابية في الصحراء وقال لها: مما تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ أي أين رب العالمين خالق الخلق أجمعين؟ فكف الرجل وأنزجر. وفي قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، أحدهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بحاله مع بنت عمه التي شغف بحبها وأطال السنوات في مراودتها حتى تمكن منها، إلى أن جلس بين شعبها الأربع مع مراودة شديدة وحرص عظيم في سنوات كثيرة، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام مع شدة الشهوة وعظيم الرغبة وطول المكابدة في سنوات لتحصيل هذا الأمر، لكن لما ذكرته بالله وخوفته منه خاف، فتوسل إلى الله بهذا العمل، فكان وسيلة صالحة وعملا مباركا نال به مع رفقائه انفراج الصخرة عنهم. الحاصل أن هذا من الأعمال العظيمة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. انظر اجتماع هذه الأمور على هذا الرجل. أولا، التي دعته ليست امرأة من سائر النساء، وإنما هي امرأة ذات منصب، وكلمة ذات منصب تعني المكانة والجاه والمال، واجتمع مع ذلك أنها أيضا ذات جمال، فلا شك أن الأمر أشد إغراء وأعظم. وانضم إلى ذلك أنها لم تحتج منه إلى مراودة، هي التي راودته وهي التي طلبته. فقال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله. قالها إما في قلبه تخويفا لنفسه من الله تبارك وتعالى وعقابه، وأن اللذاذة وإن نال المرء صفوتها في لحظة فإنها تذهب، لكن تبقى العواقب والعياذ بالله الوخيمة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. بعض الناس يغيب عنه هذا المعنى وينظر في لذة آنية تفنى في لحظة واحدة، ولا يبالي بالعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يمن عليه بنظر بعيد وتأمل رشيد، فيتأمل في العواقب ويتأمل في الأمر من كل جهاته، وأعظم ذلك أن هذا أمر يسخط الله ويغضبه تبارك وتعالى جل في علاه. قال: إني أخاف الله. إما أن يكون قالها في قلبه أو قالها للمرأة: إني أخاف الله، يقولها زجرا وتقريعا وتخويفا وتحذيرا، أي أن امتناعي عن ذلك هو الخوف من الله والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف من الله عز وجل هو فرع عن المعرفة بالله، ولهذا قال العلماء: من كان بالله أعرف، من كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومنه أخوف. فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله وبجلاله وعظمته وأسمائه وصفاته ازداد خوفا من الله، وازداد تعظيما لله، وازداد محبة لله. وهذه المعاني التي تتحقق في العبد كلها فروع للمعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بأسمائه وصفاته جل وعلا. وهذا يذكر بالقصة العظيمة لنبي الله يوسف عليه السلام، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وقد اجتمع ليوسف عليه السلام في تلك القصة مغريات متنوعة وكثيرة، منها أن التي دعته امرأة ذات جمال وذات منصب ومكانة، ومنها أنها قد تهيأت وتزينت وتجملت وتعطرت له. قالت: هئت لك، تهيأت لك وتجملت وتحسنت لك. ومنها أنها غلقت الأبواب لسببا واحدا، ومنها أنه كان في فورة شبابه، ومنها أنه كان في بلد غريب فيه، ليس في بلد بين أهله وإخوانه، وإنما في بلد غريب. والإنسان قد لا يتحفظ في بلد الغربة مثل تحفظه في بلده وبين أهله وقرابته. ولهذا يقولون: يا غريب كن أديب، لأن الغريب قد لا يتحفظ، لأن من حوله لا يعرفونه. الحاصل أن اجتمعت أمور عديدة وكثيرة، وزاد على ذلك أن هذا المطمع الذي قام في نفس امرأة العزيز أيضا قام في نفوس النسوة في المدينة، فاجتمعت عليه من كل صوب. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وقال في تمام القصة: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. التجأ إلى الله واعتصم به سبحانه وتعالى. السادس من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا مثال ذكر لبيان شدة مبالغته في إخفاء صدقته. ولهذا كان للسلف رحمهم الله ورضي عنهم قصص عطرة جميلة في هذا الباب، حتى إن بعضهم كان يتعاهد عددا من بيوت الفقراء ليلا بالطعام والشراب والكسوة وحاجياتهم، وهؤلاء الفقراء لا يعلمون من هذا الذي يتعهدهم بهذه الأرزاق وهذه النفقة. يأتي ليلا ويضع حاجياتهم عند الباب، لا يعلم به إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعضهم من طريقة في الإحسان إلى الفقراء يتصدق، وهذا ذكرها العلماء مثالا من الأمثلة التي تدخل في مضمون هذا الحديث، أن يأتي إلى الرجل الفقير المشتغل بالتجارة والبيع والشراء فيشتري منه، يشتري منه الحاجة ولا يكون له فيها غرض، ويزيد له في السعر. كان يقول: مثلا هذه حاجة طيبة وجميلة أنا فرحت بها، بكم؟ بعشرة ريالات. لا، خذ هذه 30 ريال، تستاهل لأنها جميلة وطيبة. فهي في صورة بيع وشراء، ولكن في نية بينه وبين الله أرادها صدقة، حتى الفقير لم يعلم بأنها صدقة، الفقير نفسه لم يعلم بأنها صدقة، وإنما أن الرجل معجب بهذه السلعة وحريص على شرائها. فالمبالغة في إخفاء الصدقة، المبالغة في إخفاء الصدقة مبالغة شديدة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة مبالغته في إخفاء صدقته. هذا من الخصال الموجبة للضلال، وهذا من الدلائل على إخلاص المنفق لله وبعده عن الرياء والسمعة وطلب الثناء والمحمدة، محمدة الناس. فهذا من الدلائل على الإخلاص. ومن الدلائل على حسن المجاهدة للنفس وأنه لم يرد بعمله إلا وجه الله والتقرب إليه وحده سبحانه وتعالى وطلب ثوابه. وقوله تصدق بصدقة نكرها لتشمل القليل والكثير، ولهذا لا يظن الإنسان أن قوله بصدقة خاص بالمبالغ الكبيرة من ذوي الأموال الطائلة، بل إن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غلب درهم 1000 درهم، فريال أو درهم أو شيء قليل ينفق الإنسان ويخفيه يسد به حاجة فقير يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه حري أن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا أيضا فيه إحسان إلى الفقير، وفيه أيضا مجاهدة للنفس والبعد بها عن الرياء والسمعة والطلب لمحمدة الناس وثنائهم ونحو ذلك من الأمور التي تؤثر على الأعمال بالإبطال والعياذ بالله. السابع من هذه الخصال الموجبة للضلال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا أي ليس بحضرة الناس ولا في مجامعهم وإنما بينه وبين الله سبحانه وتعالى في خلوته، إما في تهجده في الليل وقيامه في جوفه أو في الثلث الأخير منه وقت التنزل الإلهي في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أو خلوة مع ربه سبحانه وتعالى مقبلا على الله متأملا في آياته متفكرا في دلائل عظمته وجلاله متأملا في أسمائه وصفاته، فيتحرك قلبه خوفا من الله فتدمع عيناه خوفا وخشية، أو يتأمل في أسماء الله الدالة على عظمته وجلاله وكماله فيتحرك قلبه شوقا إلى الله ومحبة للقاء الله فتدمع عينه. ولهذا دمع العين تارة يكون عن خوف، وتارة يكون عن شوق، وتارة يكون عن حياء يستحي من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث في بعض رواياته رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، من خشية الله، فيتفكر في أعماله وتفريطه وتقصيره وما أوجبه الله عليه من الطاعات والعبادات وكيف أنه لا يزال مقصر ومفرط، فتدمع عيناه خشية من الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون. يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان وشفقة، يحسن في العمل ويشفق يخاف أن لا يقبل منه وأن يرد عليه عمله. فمثل هذه المعاني تتحرك في قلب العابد المقبل على الله سبحانه وتعالى في عبادته فتدمع عيناه من خشية الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الخصلة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها من الخصال الموجبة للضلال في ذلك اليوم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال العظيمة حثا للعباد على العناية بها ورعايتها، وأن يحرص المرء على أن يكون من أهلها. ومن المسائل التي بحثها أهل العلم في الكلام على هذا الحديث هل من الممكن أن تجتمع هذه السبع في الرجل الواحد؟ قالوا نعم يمكن أن تجتمع، بحيث أن يكون من نشأته نشأ شابا مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، وقلبه معلق في المساجد حريص عليها، معتن بالمحافظة على أداء الصلاة فيها، إذا خرج من المسجد اشتاق إلى العودة إليه، وأن يكون مع إخوانه في تحاب في الله وتعاون على طاعة الله، على ذلك يجتمعون وعليه يتفرقون، وأن يكون أيضا في صدقاته وبذله ونفقاته يخفيها ويبالغ في إخفائها، وفي خلوته بينه وبين الله سبحانه وتعالى في خشية وبكاء خوفا من الله وشفقة على نفسه من عقاب الله أو أن ترد عليه أعماله، وربما أيضا أن يبتلى في حياته بامرأة ذات منصب وجمال فيمتنع ويأبى خوفا من الله قائلا إني أخاف الله تبارك وتعالى، ثم إذا تولى ولاية من أهل أو ولد أو ما هو أوسع من ذلك يقوم فيهم بالعدل والقسط فتجتمع فيه هذه الخصال. ولهذا قالوا إن ممن اجتمعت فيه هذه الخصال كلها نبي الله يوسف عليه صلوات الله وسلامه، ومن يتأمل قصته كاملة في سورة يوسف يرى شواهد ذلك في جوانب قصته عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. ومن المسائل المبحوثة حول هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخصال بقوله رجل رجل إلى آخره، فهل هذا خاص بالرجال أو أن ذكر الرجل لا مفهوم له، وأنه كما يتناول الرجل فإنه يتناول المرأة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، لأن الخطاب في الغالب الرجال للرجال، وإلا فإنه يتناول أيضا المرأة كما يتناول الرجل، إلا فيما يتعلق بخصلتين الإمامة العظمى والولاية، فإن المرأة لا تلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة لا تلي الحكم ولا تتولى ذلك ولا تتولى القضاء، لا تتولى شيئا من ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن قد ينطبق عليها الحديث من جهة، لو كانت مثلا في تربيتها لأبنائها ورعايتها لأولادها تعدل بينهم وتتقي الله سبحانه وتعالى بينهم وتتقي الله في مال زوجها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فقد تدخل من في هذا الحديث من هذا الباب. وأيضا فيما يتعلق بخصلة التعلق بالمساجد، معلوم أن صلاة المرأة في بيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها أيضا لعلها تنال هذه الفضيلة إذا كانت معلقة بهذه الصلاة متحرية لها معتنية بها حريصة عليها مواظبة على مصلاها، لا تكون حالها مع الصلاة أداء الفريضة عجلة، بل إذا سمعت الصلاة توجهت إلى مصلاها في بيتها ذاكرة ومصلية الرواتب معتنية بالذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، ثم إذا قامت من مصلاها إلى أعمالها بقيت قلبها متعلق بهذا المصلى وهذا الجلوس وهذه الصلاة، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى حرية بأن تنال هذا الفضل، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم مبارك في ذكر الظلال، الخصال الموجبة للظلال، ونرجو الله أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. أيضا من المسائل المبحوثة في هذا الحديث معنى قوله يظلهم الله في ظله، ما المراد بالظل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث؟ جاءت روايات لهذا الحديث، حديث السبعة، وأيضا روايات للأحاديث الأخرى الموجبة للظلال، فيها التنصيص على ظل العرش، يظلهم الله في ظل عرشه. ولهذا الصحيح في معنى قوله يظلهم الله في ظله أي ظل العرش، كما جاءت الروايات الأخرى مفسرة للحديث بذلك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.